السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب، ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم لماذا أسلموا. واليوم إن شاء الله تعالى نقلب صفحات حياة مهتد جديد إلى الإسلام، وهذا المهتدي يقودنا بالتبعية للحديث عن الإسلام في ألمانيا. الملف هذه المرة ملف متخم، ولن نقنع فيه بحلقة واحدة، لأنه في عام 1980، وعندما نطقت الشخصية التي نتحدث عنها الليلة نطقت بالشهادتين وأعلنت الإسلام، كان إعلانها الإسلام قنبلة مدوية في أوروبا بأسرها، وربما كانت أرفع شخصية في الكادر السياسي الأوروبي تعلن إسلامها. ومن ثم تداولت الصحافة الأوروبية هذا الأمر، وتداولته المنتديات والمحافل، فهي المرة الأولى تقريبا التي يعلن فيها مسؤول سياسي كبير في أوروبا بهذا المستوى، يعلن إسلامه وينطق بالشهادتين وينافح عن الإسلام في المحافل الأوروبية، ويخطط بقلمه الرصين خطابا دعويا جديدا. نبدأ بواقعة عجيبة، فالشخصية التي نتحدث عنها الليلة تعرضت في مقتبل عمرها لحادث مروري، حادث صدام بسيارة، ونقلوا إلى المستشفى، وبدأ الجراح يعمل مباضعه وأدواته، وبعد أن نهض الشخص الذي نتحدث عنه من على سريره قال له الجراح: لقد تعرضت لحادثة خطيرة ونجوت بأعجوبة، نجوت من هذا الحادث المروري بأعجوبة، ولا أشك للحظة في أن الله عز وجل سيختصك بشيء كبير وعظيم. هذه كلمات الجراح. أما المريض الذي كان مسجا أمامه على فراش المرض من جراء هذا الحادث المروري، فهو المفكر الإسلامي ويلفريد هوفمان أو مراد هوفمان، الشخصية التي نتحدث عنها الليلة، وتصاحبنا في الإطار صورة ويلفريد هوفمان المفكر الألماني المسلم الكبير، والذي تسمى بعد إسلامه باسم مراد هوفمان. كانت المفاجأة من العيار الثقيل في الأوساط الأوروبية كلها، لأن مراد هوفمان ليس شخصية تافهة في هذه الحياة. مراد هوفمان كان خبيرا في مجال الدفاع النووي في وزارة الخارجية الألمانية. نعم، كان خبيرا في مجال الدفاع النووي في وزارة الخارجية الألمانية، ثم انتقل بعد ذلك مديرا لقسم المعلومات في حلف الناتو في بروكسل. ما كان أكثر المفرطين في التشاؤم في أوروبا، يمكن أن يتوقع أن مسؤولا أوروبيا سياسيا على هذا المستوى يمكن أن يعلن إسلامه وأن ينطق بالشهادتين. لكن لا نريد أن نستبق الأحداث. من يكون ويلفريد هوفمان، وما الذي ساقه إلى رحاب الإسلام، ولماذا نطق بالشهادتين، ولماذا تحول مراد هوفمان في العقود الثلاثة الأخيرة أو في العقدين الأخيرين تحديدا إلى صوت من أقوى الأصوات الدعوية في أوروبا، ومن أين جاءه هذا الثقل الكبير، ولماذا اختار الإسلام دينا؟ نريد أن نقولها هكذا صراحة. ومن أين واتته الجرأة ليقول صراحة إن الإسلام سيكون هو المشروع الحضاري لأوروبا في المرحلة المقبلة؟ تصاحبنا في الإطار صورة مراد هوفمان داخل مسجد من المساجد بعد أن أعلن إسلامه ونطق بالشهادتين، وقد استقرت به الرحلة الآن في تركيا، وما زال مراد هوفمان يدافع عن الإسلام وينافح عن تشريعاته وأفكاره. ولد مراد هوفمان أو ويلفريد هوفمان في عام 1931 في بلدة كبيرة شمال غرب بافاريا. نشأ كاثوليكي المولد، لكن أسئلة الفكر، أسئلة الحق، الهدايات، بدأت تناوشه هذه الأسئلة الكبيرة منذ فترة مبكرة، ولا بد من باب إحقاق الحق ونسبة الفضل إلى ذويه أن نقول إن الشعب الجزائري المسلم البطل والشعب المغربي المسلم البطل لعب الشعبان دورا كبيرا في الأخذ بناصية مراد هوفمان إلى الإسلام. لقد رأى مراد هوفمان الإسلام الحقيقي في الجزائر، ورأى كيف يدافع المسلمون عن حقوقهم في وجه الاستعمار الفرنسي بصلابة، ورأى الإسلام الحقيقي في المغرب وقد عمل سفيرا لبلاده في البلدين. إن مراد هوفمان اعترف صراحة في كتبه الكثيرة، وسنعرض لهذه الكتب تباعا إن شاء الله، اعترف بأن ما قاده إلى الإسلام عدة أمور: أن العقيدة الإسلامية، ولاحظوا معي هذا الكلام لأن هذا الكلام من المهم جدا أن يفهمه الرأي العام في أوروبا وأن يفهمه الرأي العام في كل البقاع. يقول إن العقيدة الإسلامية آنست فيها خلوا من التناقض، آنست فيها خلوا من التناقض، أفكار بسيطة عن ذات الله وعن صفاته تدخل بسلاسة إلى القلب، لم أجد فيها فلسفة تستغلق على الأذهان، لم أجد فيها نوعا من المعاضلة أو التعقيد الذي يجعل الإنسان يتيه أو يجعل الإنسان يحيد عن الجادة المثلى. فالأفكار في العقيدة الإسلامية واضحة ظاهرة نقية لا عوج فيها ولا أمت. ثم قاده إلى الإسلام أيضا ما آنسه في القرآن والسنة من الانفتاح على المنجزات العلمية والتقنية، لأن القرآن لم يتخذ أي مواقف ضد العلم أو ضد التطور العلمي، كما أن السنة النبوية المطهرة في تشريعاتها الواضحة الظاهرة لم تتخذ أي مواقف ضد العلم والتطور التقني. وحينما كان يعدم المفكرون على الخازوق بفعل محاكم التفتيش في أوروبا، كان المسلمون يحققون انتصارات علمية متوالية، وكانت مراصدهم الفلكية تعمل ليل نهار وصباح مساء. إن الدكتور مراد هوفمان سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد أن اعتنق الإسلام رسميا سنة 1980، كان قد سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على الدكتوراه في مجال القانون. وبالتالي نحن لا نستغرب أن يظهر دائما مراد هوفمان في الندوات الحاشدة، وندوات مراد هوفمان تكتظ فيها القاعة دائما عن آخرها. فإذا عقد ندوة في تركيا أو ندوة في أي قطر عربي أو ندوة في أي قطر أوروبي، تأنس أن القاعة تكتظ عن آخرها بالبشر من مختلف الولاءات والمذاهب، لأن مراد هوفمان المحامي المتضلع يحكي دائما بلسانه ملاسة المرمر وليونة الماء، ويمتلك قدرة مذهلة على الإقناع ودحض الحجج. إن الله عز وجل قد ساق لنا هذا المفكر المسلم الألماني ليسد ثغرة كانت قائمة لدينا، وليستطيع أن يخاطب الرأي العام الأوروبي باللغة التي يفهمها، وليستطيع أن يخاطب الكوادر العلمية والأكاديميين في أوروبا باللغة التي يفهمونها. أسرار كثيرة سنكشف عنها النقاب في حلقة الليلة وفي الحلقات القادمة تباعا إن شاء الله. كتب مراد هوفمان عدة كتب، من هذه الكتب كتاب الشهير الأكثر شهرة في كتبه الإسلام كبديل. الإسلام كبديل، وحينما ظهر هذا الكتاب سنة 1996 أحدث ضجة مدوية، وتبارت الأقلام في نقده وتحليله وتناوله. ما تصور مراد هوفمان، وبالفعل غلاف الكتاب يظهر أمام حضراتكم على الشاشة، ونحمد الله عز وجل أن معظم كتب أو كل كتب مراد هوفمان في حقيقة الأمر ترجمت إلى اللغة العربية، وبوسع القارئ العربي أن يتداولها وأن يقرأها وأن يمتلئ إعجابا وفخرا بدينه وتشريعه وقرآنه وسنته. بحسبنا ما ذكرنا عن مراد هوفمان حتى هذه اللحظة، حتى نتيح لضيفنا أن يصول ويجول في حلباته وساحاته، لكن أرجو أن تصاحبنا في الإطار صورة خارطة ألمانيا، لأن أوضاع المسلمين في ألمانيا ملف نود أن نفتحه. إن عدد المسلمين في ألمانيا، تصاحبنا في الإطار خارطة ألمانيا كما ترون أمام حضراتكم، عدد المسلمين في ألمانيا وفق آخر إحصاءات وصلتنا حوالي 3 مليون مسلم، 3 مليون مسلم من أصل 82 مليون نسمة يعيشون في ألمانيا. يوجد عدد ضخم من إخواننا وأشقائنا المغاربة، حوالي 70,000، يوجد حوالي 160,000 من البوسنة، ومعظم المسلمين في ألمانيا من الأتراك، ولهذا قصة سنعرفها مع ضيفنا بعد قليل. شهدت حالات اعتناق الإسلام متوالية متصاعدة في ألمانيا، وبلغت الذروة سنة 2006 حينما دخل الإسلام في ألمانيا 4,000 شخص دفعة واحدة. الكلام ده كان سنة 2006، وبدأ المراقبون يتنبهون في ألمانيا إلى هذه الظاهرة ويقولون معنى أنه في سنة 2006 يدخل 4,000 شخص الإسلام، معنى هذا أن المعدل أو متوسط دخول الإسلام أنه في الأسبوع الواحد يعتنق الإسلام على الأقل رجل وامرأة، في الأسبوع الواحد يعتنق الإسلام على الأقل رجل وامرأة. حاولت بعض الأقلام أن تشوه صورة المسلمين في ألمانيا، خصوصا بعد أحداث 11 من سبتمبر، وقيل فيما قيل من أكاذيب وادعاءات لم يثبت عليها دليل واحد إن الخلية الإرهابية التي كانت مسؤولة عن أحداث 11 من سبتمبر تسمى بخلية هامبورغ، في إشارة إلى أن المسلمين الذين نفذوا العملية خرجوا بشكل أو بآخر من ألمانيا. وواضح أن الذي دس هذه المعلومة المغلوطة كان يستهدف بوضوح ضرب إسفين بين الأقلية الإسلامية في ألمانيا وبين ألمانيا الرسمية ممثلة في حكومتها، وكان يستهدف أيضا أن يدحرج أنواعا من المخاوف في طريق الخطاب الدعوي والحركة الدعوية في ألمانيا، ويمكرون ويمكر الله. شهدت حالات احتكاك ألمانيا بالإسلام صورة مثلى في ستينيات القرن الماضي، خصوصا حينما جلبت ألمانيا العمالة التركية لتساعدها في بناء ما هدمته الحرب، خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية. عدد المساجد الكبيرة في ألمانيا وفق آخر إحصاء وصلنا حوالي 147 مسجد، ده بخلاف ما يقرب من 2500 مصلى عبارة عن غرف صغيرة تقام فيها الصلاة. علاقة ألمانيا باللغة العربية وعلاقة ألمانيا بالإسلام متجذرة وقديمة وضاربة بأطنابها كما سنتعرف مع ضيفنا بعد قليل. في ألمانيا ما يقرب من 400 هيئة ومؤسسة إسلامية كبيرة تنهض بدور عظيم في تقريب الشقة أو المسافة بين الرأي العام في أوروبا وبين الشعب الألماني. بحسبنا هذا الذي ذكرناه حتى نتيح لضيفنا أن يساعدنا بالتحليل وبالإضاءة والفهم، ونحن دائما نستفتي أهل الذكر وأهل التخصص، لابد أن يكون معنا في هذه الحلقة ضيف يجيد اللغة الألمانية حتى يستطيع أن يحدثنا عن كتابات مراد هوفمان في مظانها ومصادرها، وحتى يستطيع أن يتتبع معنا تاريخ الرجل منذ بداياته المبكرة. يحل ضيفا علينا ومعنا في استوديو قناة الرحمة الداعية والباحث في اللغة الألمانية الأستاذ فرج محمود. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا دكتور حسن. أهلا بحضرتك.
يعني لا أريد أن أصطنع مزيدا من المقدمات بأكثر مما صنعت. أولا نريد أن نطرح عليك سؤالا عن أوضاع المسلمين في ألمانيا، كيف بدأت علاقة ألمانيا بالإسلام، سواء كانت احتكاكات حربية أو احتكاكات سلمية، ثم كيف بدأت رحلة الاستشراق الألماني مع الإسلام. وأنا أعرف أنك كنت قريبا من هذه الكتابات وقمت بترجمة بعضها، وأنت محتك بالشعب الألماني بشكل دوري ومنتظم، فحدثنا عن هذه الأمور أولا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. في الواقع أنت حضرتك غطيت مساحة يعني جيدة من الحديث عن مراد هوفمان، والحديث عن مراد هوفمان بالضرورة يجرنا إلى الحديث عن الإسلام في ألمانيا، وإن كنا لا نتعجل أو يجب ألا نتعجل بالحديث عن الإسلام في ألمانيا، لكن الحديث عن الإسلام في أوروبا بوجه عام، لأن أوروبا منطقة مثلما نعرف جميعا منطقة حيوية، وكانت دائما ترصد الإسلام في الأندلس، حتى قبل ما يصل الإسلام سواء كتبا أو ترجمة إلى أوروبا، كانت أوروبا دايما يعني فاتحة عينيها على الإسلام قريبا منها، يعني في منطقة الأندلس بشكل خاص. احنا نعرف كلنا ان العرب لأول مرة يضعوا اقدام لهم في منطقة اوروبا كانت في الاندلس، بمجرد ما اجتازوا مضيق جبل طارق كانوا في قلب اوروبا الشرقية، وبدأوا من هنا ينطلقوا مثلما ينطلق السهم ناحية اوروبا. في الوقت ده كانت اوروبا ليس بالمفهوم اللي احنا عارفينه دلوقتي، كانت اوروبا طبعا سواء حضاريا أو اجتماعيا أو مدنيا بتتراجع كثيرا مقارنة بالحضارة الإسلامية وبالحياة الإسلامية في حد ذاتها، مش بس بالحضارة لكن بالحياة، نمط الحياة ونمط المعيشة البسيطة. نبدأ نسمع عن أن أوروبا تتنبأ بمنجزات العرب.
شكرا.
تتنبأ بمنجزات العرب مع القرن الحادي عشر، والمسألة لم تكن بعد مسألة اصطدامات أو حروب. طبعا احنا كلنا عارفين ان الحروب الصليبية بدأت مبكرا، الحروب الصليبية بدأت في القرن العاشر، لكن هناك بعض الدول مثل انجلترا مثلا، انجلترا العلماء في انجلترا مثل روجر بيكون سنة 1250 تطلع للعلم وللفلسفة وللإنجازات العربية متناسيا أو مجنبا إلى حد كبير مسألة الصراع المسلح أو مسألة الحروب، وتعلم على يد ابن سينا، وتعلم على يد كثير من العلماء المسلمين سواء العلماء أو الفلاسفة. ووقتها ما كانش فيه فصل كبير أو بين العالم وبين الفيلسوف. فأوروبا بشكل عام تعرفت، نقدر نقول إن هي بدأت تتعرف على الإسلام عن طريق العلم، وبعد كده نقدر نقول ان احنا نكتشف ان ألمانيا لها وضع خاص لا يمكن ان يقارن ببقية الدول الأوروبية.
من اي زاوية؟
من اي زاوية؟ هذا يعني حقيقة سؤال جميل. احنا نعرف ان الأسبان تعرضوا لمسألة الغزو، ممكن نسمي هذا الغزو العربي، ونعرف ان الأتراك بدأوا يناوشوا بعض البلاد الأوروبية، زي مثلا احتلوا منطقة كبيرة جدا وهجموا القسطنطينية، وبدأ الهجوم على القسطنطينية مبكر. يعني مسألة استيلاء الأتراك على القسطنطينية 1452 أو 53 دي كانت النهاية لفترة طويلة أو محاولات طويلة من قبل الأتراك. نعم. الأتراك مثل ما نعرف جميعا وصلوا إلى أسوار فيينا وحصروا في فيينا فترة طويلة جدا. لم نسمع أن الأتراك اتجهوا لألمانيا أو هددت ألمانيا بأي شكل من الأشكال. فهاجس المسلم الهاجس اللي كان موجود عند الأوروبي كان موجود عند فرنسا، كان موجود عند أسبانيا طبعا ده بالضرورة، وكان موجود في فيينا، لكن ألمانيا كانت بعيدة عن المنطقة دي. طب إزاي وصل الإسلام لألمانيا وإزاي تعرفت ألمانيا على الإسلام؟ نرجع بقى نقول طبعا الأتراك كان لهم دور فاعل في المنطقة دي. الأتراك كانوا محاربين بالأساس، لكن من ناحية تانية كانوا بيحملوا رسالة دينية وهي رسالة الإسلام. ورسالة دينية بالتبعية بيجي معاها علماء، فالأتراك لهم كتاب وهو القرآن. فنقرأ في التاريخ أن الأول مرة يترجم القرآن مثلا ويظهر في ألمانيا مترجما باللغة الألمانية سنة 1616.
طيب سنعود إلى هذه النقطة. أستأذنك، معنا على الهاتف الأستاذ عطا عبد العال الصحفي الكبير بصحيفة الأهرام. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسام.
أهلا بكم ومرحبا.
كل عام وأنت بخير وضيفك الكريم.
أهلا بكم ومرحبا.
الله يبارك فيك.
تفضل.
أنا بس أحب كنت أعمل مداخلة عن الدكتور مراد هوفمان.
أيوة.
يعني ما قاله لي وأنا نشرته في صحيفة الأهرام في مجلة نص الدنيا عن ترجمة القرآن.
حضرتك عملت لقاء صحفي مع مراد هوفمان؟
نعم.
نعم تفضل.
الدكتور مراد هوفمان يعني يقول حرفيا أن أسوأ ترجمة للقرآن الألمانية قرأها كانت لمستشرق ألماني كان يجيد العربية. ولكن حيرته بدت كبيرة في ترجمته حيث كان يضع الجمل بين الأقواس.
نعم.
وكان ذلك يشكل صعوبة كبيرة في الفهم بالنسبة للقارئ الألباني.
نعم.
وقد عجزت كل اللغات عن نقل السحر العربية وجمالها للقارئ الأوروبي في جميع الترجمات. ويضيف هوفمان هناك بعض الآيات التي لا يمكن ترجمتها، وقد أكد هذا المعنى بالفعل الشاعر الألماني الكبير نيتشه، وقد كتبت مؤخرا هو يقول يعني وقد كتبت مؤخرا مقدمة لإحدى ترجمات القرآن باللغة الألمانية حتى أسهم في تيسير فهم القرآن للقارئ الألماني القارئ الألماني أصلا.
نعم.
ويضيف هوفمان عن انطباع عن الترجمات التي تقوم بها المؤسسات الإسلامية في الدول العربية للقرآن الكريم من اللغات الأوروبية وبخاصة الألمانية. يضيف كلاما كثيرا، لكن يعني أفضل ما يقول أنه يؤكد أن أفضل وسيلة ترجمة القرآن هي العمل في إطار الفريق، ويرى أن أنجح وأفضل ترجمة للقرآن الألمانية أنجزتها 12 سيدة، منهن 6 سيدات ألمانيات و6 أخريات من الدول العربية، البعض لغته الأصلية الألمانية والفريق الآخر لغته الأم العربية.
نعم.
وجميع أفراد الفريق لهم تخصصات مختلفة في التفاسير واللغة والتاريخ، حيث تخصص البعض في دراسة التفاسير المختلفة للقرآن، والبعض الآخر تخصص في علوم اللغة والتاريخ، فجاءت ترجمتهم للقرآن من مناظير مختلفة أو متعددة، فكانت من أفضل الترجمات للقرآن إلى الألمانية. وعبر البروفيسور هوفمان عن عدم رضاه عن ترجمة القرآن التي قامت بها وزارة الأوقاف البصرية لأسباب أبرزها أنها مأخوذة من تفسيرات مختلفة للقرآن حسب تعبيره، وأن النص الألماني لهذه الترجمة عبارة عن ملخصات للمواضيع. ورى البروفيسور هوفمان أن ترجمة السعودية للقرآن الألمانية أفضل من الترجمة التي أنجزها المصريون، ويقول إنني مبسوط بترجمة السعودية لأن الذي قام بها مفكر ألماني مسلم وآخر سعودي وهي ترجمة جيدة من حيث النص، ولكن مع ذلك تفتقد روح النص العربي. ويرى أن أسوأ ترجمة للقرآن إلى الألمانية كانت لشخص يدعى هلالي، لأنه أدخل في الترجمة تفسير بعض الأقواس ويعتقد أن ذلك ليس مسموحا في الترجمة حسب اعتقاده، لكن يعني شخص آخر كان يتفق معاه في بعض الحديث. هو قال كلام كتير جدا فعلا على المسلمين، لكن أنا يعني حبيت بس أشارك مع حضرتك.
أستاذ عطا، يعني متى أجريت معه هذا الحوار الصحفي؟ في أي عام؟
هقول لحضرتك التاريخ بتاعت
ولو حتى تاريخ تقريبا
2006 هو نشر في مجلة نص الدنيا في 2006
في 2006
2006
يعني منذ عامين فقط
منذ عامين فقط نعم.
هل كان يتمتع مراد هوفمان باللياقة الذهنية والحضور الذهني والعقلي؟
نعم نعم أنا التقيته على هامش مؤتمر بالمناسبة مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر.
جزاكم الله خيرا، أنا سعيد جدا بهذه المداخلة وسعيد دائما بمداخلات الأستاذ عطا الصحفي الناشط بصحيفة الأهرام، لأنه دائما يثري الحلقة بمساحات من الرؤية، وقد ألقى الحلقة بالفعل في المنطقة الساخنة مباشرة لأنه أثار موضوع ترجمات القرآن أو معاني القرآن إلى اللغة الألمانية، وده موضوع حضرتك كنت تنتوي الحديث عنه، فهو الأستاذ عطا دفع بنا مباشرة إلى هذه المسألة. طب أنا عاوز حضرتك تدخل بنا بقى مباشرة إلى صلب الوضع الألماني الآن. حضرتك قلت لي أنه من الكتب الاستشراقية المهمة التي لعبت دورا جذريا في التقريب بين مراد هوفمان وبين الفكر العربي والإسلامي كتب المستشرقة زيجريد هونك.
ده صحيح،
ويريت يكون معنا إخواننا في الكنترول، إحنا معنا صورة غلاف كتاب من كتب المستشرقة الألمانية زيجريد هونك. يا ترى بالضبط تصاحبنا في الإطار صورة غلاف الكتاب، وهي بالمناسبة قدمت كتابين عن الإسلام، كتاب اسمه الله ليس كذلك وكتاب آخر اسمه شمس الله تسطع على الغرب. يا ترى ما الذي وجده مراد هوفمان في كتابات المستشرقة زيجريد هونك في تصورك أنت؟
هو أنا أعتقد يعني أن الأمر لا يتعلق بزيجريد هونك بمفردها، لكن هناك أكثر من مستشرق ومستشرقة تناولوا موضوع الإسلام، لكن زيجريد هونك على الأخص واضح أن هي، لأن احنا عندنا أن ماريا شيمل كتبت في نفس هذا المجال وكتبت برضو كتب قيمة جدا. زيجريد هونك نفسها تعتبر، لأنها هي أصغر منها سنا، تعتبر يعني تلميذة لأن ماريا شيمل، لكن زيجريد هونك خدت الموضوع بشكل فيه نوع من التعاطف الكبير.
طب احنا بالمناسبة صاحبنا في الإطار يعني صورة غلاف كتاب آخر أنت آثرت أن تختاره لنا في الحلقة لزيجريد هونك، يعني الكتابان أمامك، يا ريت برضو المصطلح الألماني يكون حاضر معنا حتى تكون المسائل موثقة. تفضل.
ده كتاب واحد من الكتب وإن اللي صدر طبعا
هل أو بالمناسبة هل هذه العناوين عربيا دقيقة؟ العنوان إيه في اللغة الألمانية؟
الله إست جانس أندرس، الكتاب ترجم الله ليس كذلك، وهذه ترجمة صحيح إلى حد كبير. الله إست جانس أندرس يعني لو احنا حبينا نترجم الجملة حرفيا هنقول أن الله شيء آخر تماما، شيء آخر بمعنى أنه هو شيء آخر من منظور الغربي.
نعم.
فالمترجم اللي ترجمه الله ليس كذلك هو إدى نفس المعنى.
نعم.
الله استجانس أندرس ده كتاب مهم جدا رغم صغر حجم الكتاب، لأن الكتاب يخوض في مواضيع شائكة ومواضيع عبارة عن تساؤلات إلى حد كبير لم يجب عليها حتى الآن في بالنسبة للمفكر، بالنسبة للغرب يعني، بالنسبة للإنسان العادي.
نعم.
وهذه المواضيع حاول مراد هوفمان بشدة، وأعتقد أنه نجح إلى حد كبير أن يجيب على مثل هذه الأسئلة، وده كان دفعه أن هو يكتب الكتب اللي كتبها. احنا معانا من الكتب دي 4 فقط، لكن مراد هوفمان كتب اكثر من ذلك. يعني في كتب مش موجودة معانا
بالمناسبة موجود. يعني نرجو من اخواننا في الكنترول ان يوالونا بالكتب تباعا، احنا معانا من كتب مراد هوفمان الاسلام كبديل، الطريق الى مكة، الاسلام عام 2000، والنهاردة الاستاذ فرج محمود سيختص قناة الرحمة بتحقيق صحفي غير معروف عربيا أجرى مراد هوفمان مع مجلة دير شبيجل الألمانية. تفضل.
يعني التحقيق الصحفي موجود، المجلة موجودة، هنتكلم عليه لاحقا، لكن أنا أحب أرجع للموضوع اللي كنت بتكلم فيه عشان المستمع يعني يحاول يصل إلى صورة حقيقية عن الإسلام في ألمانيا. لماذا الإسلام في ألمانيا ولماذا مراد هوفمان؟
نعم.
احنا قلنا ان الألمان تعرفوا على القرآن للمرة الأولى، يعني وصلت نسخة او ترجمت نسخة الى الألمانية للمرة الأولى 1616، والنسخة دي كانت نسخة فيها تشويه كتير وفيها يعني تزييف لحقائق كتير في القرآن وآيات تعمدوا ان هي تترجم، وده بيظهر من حتى من عنوان اللي كتب على الكتب القرآن: الأتراك دينهم وخرافته.
طيب سنعود إلى هذا العنوان حالا لاحقا، لكن معنا مكالمة من الأخت أسماء من شرم الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا دكتور حسين.
أهلا بكم ومرحبا.
حضرتك فاكرني طبعا؟
طبعا طبعا. الأخت أسماء صديقة دائما للبرنامج، وهي كانت حدثتنا في حلقة من الحلقات أنه في بعض الروس في منطقة شرم الشيخ يعني راغبون في التعرف إلى الإسلام، ويعني إحنا أحلناها إلى جمعية تبليغ الإسلام.
أيوة حضرتك والله فضل. يعني أنا بشكر حضرتك جدا إن حضرتك عرفتني بالجمعية دي، إحنا كناش نعرف عنها حاجة يعني، والحمد لله يعني مدينا بالكتب هنا هوت أصلا ليهم مقر هنا هوت، بس للأسف يعني ما فيش حد هنا يعرف يتكلم روسي عن الدين. ده أكبر مشكلة هنا،
ما فيش يعني حد مطلقا بيجيد الروسية هناك
اللي هو رجال الدين
من رجال الدعوة. نعم
يعني ما تلاقيش حد هنا، لكن الناس يعني عايزين حد يتكلموا معي مش كتاب بس، يعني ما فيش حد ياخد باله من النقطه دي خالص. لانه كله فاكر شرم الشيخ يعني اي حاجه غير اللي فاكر. هي فعلا كده، بس فيها جانب كويس كتير، يعني الناس اللي هنا مش لاقين حد يتكلموا مع ربنا. يعني احنا بنعمل اللي فيه يعني الخير، ولو يعني بنحط كتب في السوبر ماركت هما بيحبوا يعرفوا، اللي عندهم فضول اللي ربنا بيكرمه بيدخل، واللي ربنا بيكرمه يعني بيبقى قلبه مفتوح شوية. يعني في كمان حاجة، هي قناة الرحمة كانت جابت الدكتور محمد صبحي اللي هو عامل المصحف المجود، كان عامل حاجة كده زي اختراع، كان مترجم القرآن لكذا لغة. يعني احنا انت كنتوا لسه بتتكلموا على الترجمه وكان بيبقى فيها اخطاء. بس يعني مش عارفه هو الاختراع ده توافق عليه ولا ايه. ويا ريت يعني لو توافق عليه يعني يمدونا بحاجات زي كده.
يعني هو يمكن يعني مكالمه
انت حرف عربي تبكي وتشكر ربنا. ما شاء الله. يعني
جزاك الله خيرا على هذه المداخله، والاخت اسماء تنبهنا الى انه بالفعل خطابنا الدعوي يفتقر الى ان يخاطب الاخر بلغته. وهي تعرضت لحالة أنه كان في بعض الروس راغبون بالفعل في شرم الشيخ في التعرف إلى الإسلام، وبالكاد استطعنا أن نحصل على بعض الكتب المعرفة بالإسلام، لكن هي تسأل أين الدعاء إلى الإسلام باللغة الروسية. وقضية الترجمة يا أستاذ فرج، قضية ترجمة القرآن إلى اللغات الأخرى قضية حاضرة معنا طول الحلقة. تفضل.
هذا صحيح. عشان نخش في صلب الموضوع، بتحضرني يعني حكاية كتبت مكتوبة هذه مدونة في التاريخ، لكنها طريفة في معناها. أن الألمان كشعب هذا شعب مفكر بالدرجة الأولى، والمسألة لها أسباب، لأن ألمانيا كانت عبارة عن إمارات، كانت إمارات بتكون دولة اسمها بروسيا وكان لها ملك. ما كانش يعنيهم قضية الإسلام ولا قضية العداء، والمسألة دي ما كانش تعني لهم أشياء كبيرة يعني. لكن بداية القرن الـ18 حدث وعي كبير بالنسبة للغة الألمانية نفسها، لأن اللغة الألمانية في حد ذاتها لم تكن قد تطورت بالشكل اللي يمكن الألماني أن يكتب مثلا المسرح باللغة الألمانية. الألمان ظلوا فترة يكتبوا المسرح باللغة الفرنسية لحد ليسنج ما جه وطور اللغة ونقاها وكتب باللغة الألمانية. وليسنج بقى بالذات ده ليه داخل في نفس الموضوع بتاعنا، لأنه تأثر بالشرق وتأثر بالحضارة الشرقية، وكتب مسرحية اسمها ناتان درفايز. ناتان درفايز لا ناتان الحكيم، بيعالج فيها قضية القدس وصلاح الدين والقضايا اللي كانت حاضرة في الوقت ده. الملك فريدريك فيلهام يعني في القرن الـ18 1731 يعني احتاج لبعض الحرس المخلصين اللي يقوموا بحراسته. فطبعا كان في هذا الوقت الأتراك كانوا معروفين كمحاربين لأن طبعا صيتهم كان عالي في الفترة دي، فاستعان بحوالي 20 جندي تركي يحرسوه.
20 جندي تركي مسلم لحراستي، وده كان أول تعرف المؤسسة الرسمية إلى الإسلام،
أول تعرف المؤسسة الرسمية للإسلام، والأول مرة يعني يطأ التركي ألماني كمسلم.
يعني هل كان الجندي المسلم معروف بقوة الشكيمة إلى حد أن يختص بمهمة الحراسة؟
يعني أنا مش عايز أبالغ وأقول أن الجندي التركي بشكل خاص لأنه في قلب أوروبا وفي احتكاك مباشر كان بيمثل نوع من الرعب بالنسبة لبقية بالنسبة للجيوش بالنسبة في حالة الحرب بشكل خاص. فعشرين جندي تركي محتاجين مكان يصلوا، محتاجين مسجد، محتاجين كتاب عشان يعني يتلو صلواتهم يستعينوا به في الصلاة، فطبعا بياخدوا القرآن معه. لكن ابن بقى الملك فريدريك فيلهم اللي هو فريدريك الأكبر استعان بقى المرة دي مش بعشرين جندي، لا بألف جندي تركي،
ألف جندي تركي
لحراسته. فكسر عدد الأتراك فاحتاجوا مساجد، وبدأ مع الوقت مش مساجد بقى، بدأ احتاجوا مقابر يدفنوا فيه. فمن هنا بدأت الاحتكاك بين التركي المسلم والألماني. ولذلك من استغربش لما يترجم القرآن ويقال بعد كده إن هذا القرآن كتاب الأتراك الديني وخرافاته، يعني مش كتاب ديني بس، لا ده كتاب ديني وكتاب خرافات.
حضرتك بتشير إلى الترجمات الأولى المشوهة.
وعلى فكرة هذه الترجمة المشوهة ظلت 100 عام، انتظرت 100 عام كي تصحح. 1772 ترجم لأول مرة القرآن، ليس عن لغة وسيطة لأن النسخة الأولى ترجمت عن اللاتينية، وأعتقد أن هذه النسخة وصلت برضو من أسبانيا لأن القرآن ترجم في أسبانيا يعني في القرن الاثناشر باللغة اللاتينية، ودي كانت أول مرة يترجم فيها القرآن باللغة اللاتينية. وهذه النسخة وصلت بعد كده وتدولت بعد كده على أنها النسخة اللي ترجم عنها القرآن بقى في القرن 17-1616.
طب هو دلوقتي الأستاذ عطا الصحفي الكبير بالأهرام أشار إلى أنه في حواره الصحفي مع مراد هوفمان منذ حوالي سنتين صرح له مراد هوفمان بأنه غير راضي عن كل هذه الترجمات إلى اللغة الألمانية فيما عدا ترجمة واحدة قامت عليها المملكة العربية السعودية. طب يعني كلام حضرتك بقى في هذا السياق، يعني هل كلام مراد هوفمان له نصيب من المصداقية هنا؟
يجب أن نتأمل أو ننظر للموضوع من زاوية أخرى. مراد هوفمان من خلال كتبه ممكن نقول أن الراجل بيطمح لأشياء مثالية بالنسبة للدين الإسلامي، فهو بيطمح أن يغير المسلم سلوكه، بيطمح أن يغير المسلم تفكيره، بيطمح أن تغير للدول من يعني تناولها مع عامة الشعب في الحياة العادية بالنسبة لأمور السياسية حتى على الأقل بالنسبة للصحافة والإعلام. هذا طموح، فطبعا الطموح الأكبر بالنسبة له لأنه هو ده موضوع الأساسي كل ما يتعلق بالدين وخصوصا ترجمة القرآن، لأن مراد هوفمان بيقف طويلا عند الكلمة المكتوبة في القرآن الكريم عند اللفظة، وله رؤى متعددة، وله يعني من خلال كتاباته يتضح للمرء أن مراد هوفمان لا يقرأ القرآن مثلما نقرأه نحن، لأن عقلية مراد هوفمان ليست مثل يعني عقلنا التي تربط في بلد أساسا مسلم خد الإسلام من الميلاد، لم تمضي عليه 30 عام بخبرة مغيرة وحياة مغيرة وعلاقات مغيرة، وبعدين يدخل في الإسلام ويبدأ يعالج قضايا في القرآن. أنا من وجهة نظري بعد الاطلاع على كتابات مراد هوفمان لديه مشكلة، هو الآخر
لديه مشكلة
بالنسبة لهذا الموضوع بالذات، أنه مهما درس اللغة، هو درس اللغة العربية وحاول محاولات طبعا يعني يشكر عليها أنه يفهم اللغة العربية، لكننا كلنا نعلم أن فهم اللغة ممكن، لكن فهم روح اللغة هذا صعب. يعني أن مراد هوفمان يفهم روح النص القرآني دي مسألة يعني لا تتوفر إلا لقلة.
طب هنا في نقطة لا أريد أن أمر عليها لماما. حضرتك حدثتني قبل التسجيل أنه تعرف مراد هوفمان إلى الإسلام في البداية كان عن طريق سلوكيات المسلمين،
هذا
وليس
صحيح.
عن طريق القراءة فقط.
ده صحيح.
وحدثتني عن واقعة من واقع قراءتك لكتبي في اللغة الألمانية، واقعة حدثت له في الجزائر.
أيوه.
لعبت دورا كبيرا في تقريب المسافة بينه وبين الإسلام. حبذا يعني لو اختصينا المشاهدين بحكاية هذه الواقعة.
هي طبعا الانجذاب لأي دين، وهذا لم يحدث فقط مع مراد هوفمان، لكن حدث قبل ذلك مع روجي جارودي مثلا، وكانت برضو مسألة دي مع روجي جارود برضو في الجزائر. وواضح أن أن الشعب الجزائري يعني لديه تركيبة خاصة بتجذب الأجنبي، وده كان طبعا بسبب الظروف السياسية واحتلال الجزائر.
طيب
من فرنسا.
سنعود إلى هذه الواقعة حالا بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. الأستاذ محمود من الأردن، السلام عليكم.
السلام
ورحمة
عليك.
الله
كيفك يا دكتور حسان؟
أهلا بكم ومرحبا.
والله بنحب نسلم عليك وعلى الأستاذ فرج.
أهلا بكم ومرحبا.
احنا بنحب يعني نحييك على هاي البرامج اللي بتعطي الإخوان المسلمين أولا دفعة حتى يتعرفوا على الإسلام، وبنتمنى يا دكتور حسان لو هذه البرامج تنبث على القنوات على الأقمار الثانية.
نعم.
مش تحديدا على الأرسال، يعني الأقمار الثانية مثلا، حتى لو على أوروبا الأديان الثانية.
نعم.
يحاول يبثوا كل أفكارهم ويعرفوا على أديانهم من خلال من جميع الأقمار.
نعم. جزاك الله خيرا.
فهذه البرامج.
نعم.
يعني احنا بنتابعها وبنستعملها، يعني بنأجلها نشوفها. الحلقة الماضية.
نعم.
ما تمكننا نحكي معك، كنت تتكلم عن يوسف إسلام.
نعم. جزاكم الله خيرا. يمكن أخونا المتداخل أشار إلى مسألة مهمة جدا، هو بيشير إلى أنه مثل هذه البرامج الهادفة التي تتحدث عن المسلمين في أوروبا وفي الغرب وفي الأقطار الأخرى ينبغي ألا يكتفى ببثها عن طريق النايل سات، لكن لا بد أن يسعى المسلمون في بثها عن طريق سائر الأقمار الصناعية الأخرى التي تتوغل في البقاع والبلاد الأوروبية الواغلة. وأنا أشاطره الرأي، لا بد أن تكون رسالتنا الإعلامية أكثر نفاذا وتأثيرا، وأحييه على هذه المداخلة الواعية. معذرة أستاذ فرج للمقاطعة، وأنت حدثتنا عن الشعب الجزائري وعن هذه الواقعة التي نريد أن نحكيها الآن.
الشعب الجزائري أيام الاحتلال الفرنسي كان هناك مقاومة، ومراد هوفمان في هذا الوقت، وهذا كان 1965، مراد هوفمان كان يعني مندوب للسفارة الألمانية في الجزائر، أو قائم بأعمال السفارة الألمانية في الجزائر. وكانت الحرب المقاومة على أشدها، فكان في حظر تجول، فصعب أن أي عربيات تتحرك إلا بإذن رسمي من القوات الفرنسية. في الوقت ده كانت زوجة مراد هوفمان حامل، وكانت يعني بتتعرض للمخاض، ويعني قربت أن تضع الجنين، فمحتاجة أنها تتنقل للمستشفى، بس مين يقدر ينقلها للمستشفى والضرب شغال القذائف يعني بتنهال من شتى الأماكن. فكان بيحكي مراد هوفمان الكلام ده قدام سائق محتاج حد بيجيب إسعاف ويجي ياخدها يوديها المستشفى، سائق جزائري. فالسائق تبرع قال له أنا أجيب العربية وأنقل زوجتك أوديها المستشفى. فمراد هوفمان طبعا استغرب، يعني إزاي راجل ده بدون 1% شك ميت، لأن الضرب في كل مكان. ده مش بس الضرب من القوات الفرنسية، كان القوات الفرنسية انشقت عنها مجموعة بتعترض مسألة يعني السلمة أو حالة خروج القوات الفرنسية من فرنسا أو أن يكون في نوع من الهدوء أو حتى السلام، ودي انشقت عن الجيش الفرنسي وكونت جماعة لوحديها. وهناك شك، في ناس بتقول أن هم كانوا يهود وبدأوا هم نفسهم يضربوا في الجزائريين. فكده كده سواء هينضرب من المتمردين أو هينضرب من القوات الفرنسية. الراجل الجزائري السائق البسيط ده حمل زوجة مراد هوفمان في السيارة ووصلها المستشفى. فمراد هوفمان بيقول بعديها أنا تسألت كيف لشخص لا صلة له بي ولا يعرفني كيف يعرض نفسه للموت. فمن هنا بدأ تفكير مراد هوفمان بجدية، مش يدخل في الإسلام لكن بدأ يفهم ازاي ايه اللي ورا الناس دي، ايه اللي ورا
يعني هو حس البشر. في تصرف هذا السائق العفوي الفطري بالبسالة والنبل
بالبسالة والنبل،
وده قادوا الى اخلاق المسلمين،
ده قادوا ايه اللي بيدفع هؤلاء المسلمين لمثل هذه التصرفات. فاكتشف انه الدين. طيب قال انا لازم اقرا عن الدين. مراد هوفمان ليه مقولة برضو بيتكلم عنها كتير، بيحب يذكرها من حين لاخر. مراد هوفمان كان يعشق الفن بشكل عام. وقبل ما يدخل في الإسلام كان بيعشق الفن العربي أو الفن الإسلامي، الأرابيسك، المعشقات، الحاجات الخاصة بالمنمنمات الفارسية. فده خلاه يبدأ يعيد نظر تاني، إذا كان بيحب الفن العربي من هذه الزاوية فيجب أن يعيد النظر ويبدأ ينظر للإسلام من زاوية أخرى وهي الدين. فبدأ يقرأ القرآن، وحتى لاحظ حاجة في القرآن، القرآن فيه تكرار زي ما احنا كلنا عارفين تكرار الآيات للتأكيد. عند مراد هوفمان شاف أن مسألة التكرار دي مسألة جمالية، لأن التكرار بيصنع في الأذن إيقاع ترادف، هذا الإيقاع وجده بيتحقق في الفن الإسلامي.
طب أنا أريد أن ألتقط الخيط، ويمكن إخواننا في الكنترول سيساعدوننا في هذا. حضرتك اختصتنا بتحقيق صحفي أجرته مجلة دير شبيجل الألمانية، ويريت إخواننا في الكنترول يكونوا معانا بغلاف المجلة، تحقيق مع مراد هوفمان. هل يا ترى يعني أورد هذا المضمون في هذه المجلة؟ يعني لأنه يعني هو في هذه المجلة بالفعل أمامنا على الشاشة أشار إلى مسائل كثيرة، هل يا ترى أشار إلى مسألة ارتباطه بالفن الإسلامي، فن الخط مثلا أو الأرابيسك أو شيء من هذا القبيل؟
لا، النقطة دي أثرها في الكتب، لكن هي التحقيق اللي اتعمل مع مراد هوفمان ده مقال خرج بعد نشر كتابه المهم جدا وهو الإسلام كبديل. فطبعا الإسلام كبديل هذا الكتاب خرج ومراد هوفمان لازال سفير في المغرب.
طب أنا يعني باعتبار حضرتك قريب من كتب مراد هوفمان، ليه يعني هو كتب كتبا كثيرة، ليه الرأي العام مركز قوي على كتابه الإسلام كبديل؟ شو معنى هذا الكتاب؟
الإسلام كبديل ده الإسلام ألترناتيفا. عنوان الكتاب ليس مثل أي عنوان بالنسبة للكتب الأخرى. يعني هو لما كتب يعني يوميات ألماني مسلم، حتى هو نفسه ألف هذا في المقال ده، قال الكلام ده أو الصحفي علق هذا التعليق، يوميات ألماني مسلم ممكن أي واحد يكتب يومياته، وفي مسلمين في ألمانيا ممكن واحد منهم يكتب يومياته، لكن لما أدخل على الشعب الألماني وعلى الثقافة الألمانية والمجتمع الألماني بعنوان ده الإسلام ألترناتيفا، يعني الإسلام كبديل، وكلمة دير إسلام في اللغة الألمانية كلمة فخمة لها ثقل، وألترناتيفا يعني هو بديل، يعني يحل محل حاجة. فبالتالي أنت
يعني محل مثلا المشروعات المطروحة، المشروعات الحضارية المطروحة التي ثبت أنها ارتطمت بنهاية النفق المظلم
وفشل،
سواء المشروع الاشتراكي
بالزبط.
أو المشروع الليبرالي الرأسمالي الآن
بالضبط، سواء المشروع الاشتراكي والشيوعي وكل ما ظهر على الساحة من بداية الثورة الصناعية من ماركس لحد الآن ثبت فشل هذه المشاريع أو هذه الأفكار أو التوجهات. فمراد هوفمان باختصار شايف أن الحل والخروج من هذا المأزق في الإسلام. الأوزفيك زي ما بيقولوا الألمان هو في الإسلام. فطبعا هاجت الدنيا حواليه والصحافة
وهنا أنا عاوز بمناسبة جملة حضرتك هاجت الدنيا حواليه، مراد هوفمان في سنة من السنوات تعرض لحملة صحفية شرسة سواء في ألمانيا أو في أوروبا، هل هذه الحملة اللي تعرض لها بسبب مجرد اعتناقه الإسلام أم بسبب هذا الكتاب تحديدا؟
لا، هو اعتناق، طبعا اعتناق مراد هوفمان للإسلام لم يكن مثلما تفضلت حضرتك في أول في التقديم، لم يكن مثل أي فرد. مراد هوفمان ليس أي فرد، ده رجل يعني سفير، رجل يعني يحسب على الكادر السياسي بتاع البلد.
نعم.
لكن كل يوم برضو بيدخل في الإسلام واحد.
طيب أنا معذرة لأنه بقي من الوقت 4 دقائق، هنختص دقيقتين منهم حضرتك يعني توجه رسالة إلى الشعب الألماني حول الإسلام، حول معتنقه وتشريعه وثقافته وحضارته. الآن الشعب الألماني من خلال شاشة قناة الرحمة يستمع إلينا، والناطقون باللغة الألمانية يستمعون إلينا، ماذا تود أن تقول لهم؟
بسم الله. Ich möchte für allem sagen, dass der Islam, wie wir alle von Murat Hoffmann es verstanden haben, ist sehr einfach. Der Islam ist sehr weit weg von der Kompliziertheit. Der Islam ist nur eine Religion wie die anderen Religionen. Und wir wissen alle, dass die Religionen sich in einem Punkt treffen, dass wir alle an einem einzigen Gott glauben. Und wir haben eine Verse von dem Koran, sagt uns immer, und das vergessen wir nicht, wir als Muslim, und ich denke auch, die Deutschen hören ab und zu diesen Satz oder diese Verse. Es gibt keinen Zwang in der Religion. Und auch im Koran, im letzten Surah, Sura Qul ya ayyuhal kafirun, im letzten Satz, ja, lakum dinukum waliyadin, ihr habt euer Glaube und wir haben unsere Glaube, oder ihr habt eure Religion und wir haben unsere Religion. Ich wünsche dem deutschen Volk friedliches Leben, und die Religion ist wirklich da, unser Leben genießbar, friedlich zu machen. Und yani mit diesen Worten kann ich sagen, schönen Abend.
أمين. يعني نود يعني يا ترى بعجالة في حدود كسور من الثانوية إيه المضمون اللي حضرتك طرحته الآن؟
أنا تحدثت عن أن الدين الإسلامي لا يختلف كثيرا عن بقية الأديان في نقطة أساسية، وهي نقطة التوحيد أو ما يفهمونه الألمان على الاعتقاد في إله واحد. والشعب الألماني يعني سواء متدين أو غير متدين بيؤمن بهذه الفكرة، وهذا يعني أعرفه جيدا من احتكاكي بالألمان، أنه هو إله واحد لكن التسميات عند الشعوب مختلفة. وطبعا الدين واحد أو في ديانات مختلفة، ودي استشهدت هنا بالآية القرآنية لكم دينكم ولي دين.
طب في حدود الدقيقة المتبقية حضرتك أشرت، ويريت يكون إخواننا معنا في الكنترول، إلى ترجمة مهمة أنجزت إلى اللغة الألمانية، ترجمة معاني القرآن كاملا أنجزت إلى اللغة الألمانية، ونشكر إخواننا في الكنترول، ترجمة قام بها الأستاذ الكبير الدكتور مصطفى ماهر. حضرتك أشدت بهذه الترجمة، وربما ده يحمل منك ردا ضمنيا أنه في ترجمات بدأت تنجز على أعلى مستوى، لكن ماذا تود أن تقول في حدود ثانية متبقية لمؤسساتنا الدعوية في مجال ترجمة الثقافة الإسلامية إلى اللغة الألمانية؟
يعني أنا أقول مثلما يقول مراد هوفمان أن الدعوة الإسلامية في حاجة إلى تجديد خطابها الديني، يعني لا سيما لو جاء تجديد للخطاب الديني ليس للمسلمين الذين يعيشون في دول إسلامية، ولكن المسلمين الذين يعيشون في الغرب. هؤلاء في حاجة إلى دعاه يجيدون اللغة، سواء اللغة الألمانية أو أي لغة أجنبية، وهذا عنصر أساسي. طيب تجادة اللغة يعني عنصر أساسي. وأحب طبعا سبب إعجابي بالترجمة معاني القرآن للدكتور مصطفى ماهر، أن أنا بالفعل اطلعت على ترجمات أخرى لمعاني القرآن من ألمان، ووجدت فارقا كبيرا بين هذه الترجمة وترجمتنا.
يعني بنشكر الأستاذ فرج محمود الداعية الإسلامي والباحث في اللغة الألمانية على هذه التطوافة، ونستأذنك أن يكون للحلقة أو للحلقة جزء ثاني
إن شاء الله،
لأنه فعلا الموضوع ثري وكتابات هوفمان مراح واسع. ويعني نشكرك على هذه الإضاءات، ونشكرك مسبقا على الإضاءات التي ستضيئها إن شاء الله في الحلقة القادمة.
شكرا.
أيها الإخوة الأحباب، لا شك أن قصة مراد هوفمان أكبر دليل على أن توغل الإسلام في القلوب، وأن غزوه للقلوب هو تأكيد متجدد لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى، وهو ما نختم به ونذيل بهذا الاستشهاد وعن عمد، لأن هذا الاستشهاد يبدد حالة الإحباط المتغلغلة لدى بعض القلوب بسبب الانتكاسات الثقيلة التي يتعرض لها المسلمون. عاد النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الطبراني وأبو نعيم في الحلية، عاد من غزوة من غزواته، عاد وهو في حالة من الإجهاد والإعياء، فلما رأته ابنته فاطمة بكت على ما تشاهده من إعيائه ومشقته وتعبه الشديد، قالت له: وكيف لا أبكي وقد اخلولقت ثيابك وشحب وجهك؟ شحب وجهك واخلولقت ثيابك. فبماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ رد على ما نختم به، قال: لا تبكي يا فاطمة، فإن الله عز وجل باعث أباك على أمر لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر ولا شعر إلا أدخله الله به عزا أو ذلا حتى يبلغ حيث يبلغ الليل. وبهذا نختم، سيبلغ الإسلام وستبلغ دعوته حيث يبلغ الليل. سيبلغ الإسلام ألمانيا، وسيصل إلى الإكوادور، وسيصل إلى أحراش إفريقيا، ورحلته دائما صاعدة، ورحلتنا معكم متصلة في الحلقات القادمة إن شاء الله. وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.